بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج استقطاب البطن وبيان ما في العسل من المنافع ما يسمى مرض ماذا؟ استطلاق البطن الإسهال. قل ما علاجه؟ قال في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال: اسقي عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا. وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول له: اسقي عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيه. إن الله عز وجل أخبر أن العسل شفاء، قال في صحيح مسلم في لفظ له: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. قال: والاسم العرب بفتح الراء عربة، والذرب أيضا. قال: والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلال الأوساخ التي في العروق والأمعاء، يعني ينظف المائدة وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء. يقول: لو دهن قطعة لحم بالعسل لما كفت أياما ما تتغير أبدا قبل أن تصبح نافع للمشايخ وأصحاب البلغم كبار السن، ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو أيضا مغذي ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعادن ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقل للكبد والصدر، مدر للبول، مواقف أو موافق للسعال الكائن الموقف عن البلغم، يهدئ السعال الذي صادر على البلغم أيضا. وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام، يعني إذا لدغ الإنسان شربه حارا بدهن الورد قال نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب، يسموه ايش سمى عندكم؟ نعم، إذا شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب هذا المسؤول. قال: وأكل الفطر القتال إذا جعل فيه اللحم الطري حفظ فراوته ثلاثة أشهر، ما الذي ذكره اللحم الطري الذي لم يقطف، قد يقطف ثلاثة أشهر لو دهن به طلي عليه ما يتغير أبدا. وكذلك إن جعل في القثاء والخيار والقرع والباذنجان ويقفض كثيرا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى إذا طليت جثة بالعسل، ويسمى الحافظ الأمين، وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه، يقتل القمل الذي في الرأس. يطول الشعر، يقول قائل ما وجدنا عسل نشرب قال الشعر، لكن للتداوي. قال وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به أي إن اكتحل بالعسل جلى ظلمة البصر، جلى ظلمة البصر إن اكتحل به، هذا شيء مجرب في الإنسان، ألم في عينه واكتحل به ينفع، يجد بداية الأمر يحرقه شيئا ما لكن يهدى بعد ذلك. قال وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استنى به بيض الأسنان وصقلها، إذا جعل عسل مثلا في أصبعه ودلك به أسنانه يبيضها، وحفظ صحتها أي يحفظ صحة الأسنان وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمح. قال ملعقة على الريق يذهب البلغم، ملعقة يقول مع الريق تذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينا معتدلا. بعض يقول أن شرب العسل مع الماء أفضل من شربه هكذا، قرأت ذات مرة يقول لو أن الإنسان جعل مثلا هذا الكوب يسمى بالقلط الدجاج هذا مثلا، يعني مثلا ثلث العسل وجعل الباقي ماء وخلطه وشربه كأنه شرب الكوب بأكمله عسلا، لأنه قوي، قال إذا شربه دفعة واحدة. قال ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا من سدد الكبد والطحال من كل حلو، وهو مع هذا مأمون الغائلة، هذا كله قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعا له جدا، أن الخل يفسد العسل. وغذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، يشرب العسل صباح على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدرك إلا الفطن الفاضل، شرب الماء مع العسل على الريق يحافظ على الصحة، قال لا يدرك إلا الفطن الفاضل الذي يعرف هذا المعنى. وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هدي في حفظ الصحابة وفي سنن ابن ماجه مرفوعة من حديث أبي هريرة قال من لاحق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. هذا ضعيف فعفو الألباني كما هو. وفي أثر آخر عليكم بالشفائين العسل والقرآن. وهذا وإن لم يصبه نقال نصري لكن ما ذكر من صحة لكنه معلوم قد جاء النص بذلك القرآن والعسل أنه شفاء. عندك موجود ما ذكر عندك عليكم بالشفائين من ثلاثة ثلاثة يعني قد ضعفه الألباني بالطبعة هذا الحديث ثاني صح ضعفه الألباني عن ابن مسعود. قال فجمع بين الطب البشري والإلهي وبين طب الأبدان وطب الأرواح وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، لأنه مر معنا أن كثرة الأكل مرض للبطن. قال فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمع في نواحي المائدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء تصفيه ودفع للفضول، وكان قد أصاب المائدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجاتها، فإن المائدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلاء. والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار. يقول إذا شرب لكن ما هو الحار كثير، يعني شيء من الحرارة في هذا الماء حتى يشرب. قال وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، إذا قصر هذا الدواء ما يزيل هذا المرض بالكلية، وإن جاوزه أوها القوى في ضرر فأحدث ضررا آخر. يقول إن زدت على مقدار هذا الدواء صار ضررا عليك، وإن أنقصته على المقدر لك لم يذهب ذلك الداء بالكلية. قال فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، أي لأنه قد يقول قائل هذا الرجل مثلا ما كذب سقى أخاه العسل مرارا فلم يجد الدواء فلم يجد الشفاء. فذكر هنا ابن القيم لعله ماذا ما وصف بالمقصود، لأنه يعني يقول الآن إذا قل الدواء لن يذهب الداء بالكلية، وإذا كثر ربما يزيد عليه المرض. قال ولا يبلغ الغرض. قال سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء لا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفيتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. يعني لابد وذلك معلوم الدواء لا يستخدمه المريض إلا بإشراف طبي حتى هذا الدواء صناعي هذا الحديث، وإلا قد تجد البعض عجائب عندهم في الطب. مرة أخبرنا أخ كنت المنطقة دعوه وذهب إلى بعض الأطباء، هذه لعله وضع أحدا في الصيدلية وغير ذلك، فذهب يطلب منه حبوب هذه حق المائدة فرض له حق منع الدورة للمرأة. وآخر أخبرنا بعض الطلاب ما موجود الآن كأنه إبرة هذه كان في مرض فصرف له هذه الإبرة لأنه كان ما أدري كيف طاعته أو كيف حق المرأة لاستطلاق الولادة فوصل إلى البيت الدنيا حامية يعني. الناس تعجبوا إيش الخبر قال فعلت إبرة قبل دقائق رجال كاد يموت ما بيجيني فذهبوا كأنه إلى الطبيب فطولت إبرة تفسد هذه الإبرة سبحان الله العظيم. هذا عمك أيضا هذا يقول عمه هذا الذي حصل له القضية ألا قضية أخرى هذا أخبرني أكبر في منطقة كان أخرى حصل له بالأمر ثلاثة أيام قال كاد أن يموت ثلاثة أيام سيخرج كل ما في بطن إن شاء الله العظيم. قد مر معنا في أول الكتاب إذا استطاع الإنسان يتداوى بالأشياء الطبيعية مثلا غير هذا الشيء الحديث أفضل والوقاية شيء عظيم في ذلك. قال في قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق بطن أخيه إشارة إلى تحقيق نفس هذا الدواء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة يعني يقول ربما الألم مثلا شديد في معدته فيحتاج إلى أكثر. قال وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل وطب غيره أكثر حدث وظنون يعني يعتبر اجتهادات وهكذا وتجارب ذكرنا إذا قال وتجارب ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول لفائدة يقول أن يعني إذا كان الإنسان ما يؤمن بهذا الشيء ما سيجد لذلك في قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أهل العلم من لم يؤمن بالقرآن أو جعله تجربة لا يزيد إلا مرضا ما ينتفع به أبدا. ألا ترى الآن إلى كثير من الناس يذهب من ساحر إلى كاهن إلى مشعوذ إلى منجم وفي آخر المطاف ماذا يقول نجرب القرآن يعني جعل القرآن تجربة يقول نجرب القرآن فانظر كيف هذا خطأ. بل هذا الذي ينبغي أن الإنسان أول ما يبدأ يرقي على نفسه فلا نكون كالعامة كثير من العامة يظن أو يعتقد أن القرآن شفاء للمرض أو العين أو السر والقرآن شفاء لجميع الأمراض لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ما قال لي مرض كذا أو كذا لجميع الأمراض ارقي على نفسك دائما ماء مرقيا او اغتسل ماء مرقي وهكذا اقرا على نفسك انفك وامسح على جسدك ومعلوم الان الاذكار وغير ذلك افضل من الادويه هذه. قال فانه انما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال انه سبب وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. هذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. قال: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير فيه أي فيه شفاء للناس راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين، الصحيح رجوع إلى الشراب، هو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكلام سيق لأجله ولا ذكر في القرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح وهو قول صدق الله الصريح في قوله، والله تعالى أعلم، وفي قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال: اختلفوا هل الضمير في قول آية فيه هل إلى القرآن أم إلى الشراب، ولا شك في ذلك أنه عائد للشراب، لأنه يقول الآية سياق الآية في ماذا؟ في هذا الأمر بالعسل، ولا ذكر للقرآن في هذا، أي لفظ القرآن موجود في الآية، إنما هذا في الشراب المذكور فيه. وليس معنى ذلك أن القرآن ليس بشفاء، فمعلوم في آيات أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والآية المذكورة آنفة: وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن هذه الآية في سياق الشراب. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم بالطاعون وعلاجه والاحتراز منه. قال: ففي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعون؟ بعضهم يقول الأمراض هذه الجديدة المنتشرة، يسمى بعضهم ماذا؟ يعني سقطة قلبية، وهكذا في الأشياء هذه الأمراض الجديدة، ربما موت الفجأة هذا نظيرة، يقول بعضهم من هذا الباب. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجل أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا معلوم أيضا حين خرج عمر، لعله سيذكره في ذلك. هذا مرض الطاعون لو انتشر في بلد فلا يجوز لأهل البلد الخروج من هذا البلد، ولا يجوز أيضا لو انتشر هذا الطاعون في بلدة أخرى فلا يجوز للناس القدوم على هذا البلد أيضا الآخر الذي فيها من مرض. الحمد لله، يذكرون بالعطاف أن العين لابد أن تغلق، يغمض العينان مباشرة تلقائيا. قال: وفي الصحيحين أيضا أن حصة بنت سيرين قالت: قال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، وقد انتشر هذا الطاعون في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، قتل مئات الآلاف في زمن هذا. قال: نوع من الوباء. قاله صاحب الصحاح: وعند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أخمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر يحدث في ثلاث مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنبة. من معه أرنبة؟ ما هي الأرنبة؟ أرنبة الأنف. وفي اللحوم الرخوة، يقول هذا المرض، هذه مرض الطاعون، يقع في هذه الأماكن، في الإبط وخلف الأذن والأرنب وفي اللحوم الرقوة الرطبة. قال في أثر عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. ماذا قاله هنا صحيح؟ قال: إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن، قال: الأفار وهي بواطن الأفخاذ. كذلك هذا البطن. قال: وخلف الأذن والأرنبة، الأذن والأرنبة، وكان من جنس فاسد سمي طاعونا، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد. لذلك العجامة لها فوائد عظيمة في إخراج الدم الفاسد. مستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه، وربما رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء والخفقان القلب والغشي يغمى عليه. وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالا، فإنه يختص به الحادث اللحم الغددي، لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأرداؤه. ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي الرأس، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والذي إلى السواد، فلا يفلت منه أحد. قال: ولما كان الطاعون يكثر في الوباء في البلاد الوبيئة، عبر عنه بالوباء، يعني يقول بعضهم انتشر وباء، يقولون وباء، بعضهم يقول وطاعون، إنما الانتشار في البلدان الوبيئة. قال: كما قال الخليل: الوباء الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. منتشر وباء أمراض أخرى غير الطاعون. قال: وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإن واحد منها والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. قلت: هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه، ولكن الأطباء لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: أحدها هذا الأثر الظاهر الورم الذي هو الذي ذكره الأطباء في ماضيه، والثاني الموت الحادث عنه، والمراد بالحديث الصحيح في قول الطاعون شهادة لكل مسلم، والثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح: إنه بقية رجل أرسل أو أرسل على بني إسرائيل، وورد فيه أنه وخز الجن. لك ماذا قال بتحقيقه؟ ما قال صحيح. وجاء أنه دعوة نبي الموت. قال: وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجل الناس بالأرواح وتأثيراتها وانفعال الأجسام وطبائعها عنه، والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء أو فساد الهواء كما يجعل لها تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المني فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره ما لم يدفعها دافع يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن لأي مرض الإقبال على الطاعة. قال فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة ويبطل شرها. وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله الإقبال على الله لدفع هذه الأمراض. قال ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة ودفع المواد الرديئة. من البعض ينتقد على هذه حتى الأدوية الطبيعية أن ابن القيم يعبر بها هذا أمر طبيعي ودواء طبيعي حتى قال يكون مدخل للطبيعية وهكذا إن قد عبر بأهل العلم. قال ودفع المواد الرديئة وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد ينخرم فمن وفقه الله بادر عن عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفع عنه وهي لو أنفع الدواء. وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها فلا يشعر بها ولا يرضيها ولا يريدها ليقضي الله به أمرا كان مفعولا. وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحا وبيانا عند الكلام على التداوي بالرقاء والعود والعوذ النبوية التعود والأذكار والدعوات وفعل الخيرات. ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائن إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم. ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح. قال وأن قوى العوذ والرقى والدعوات فوق قوى الأدوية حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة. نقول الآن الرقية والدعوات والإقبال على الله شفاء أعظم من هذه الأدوية الحسية بل كما ذكر هنا أنها تبطل قوى السموم القاتلة وهذا معلوم لديكم. فالرجل الذي لدغ فقرئ عليه سورة الفاتحة فشفاه الله عز وجل. كل ذلك بهذه بالأذكار والقرآن والدعاء وهذا شيء معلوم ولا يصدق بهذا إلا من امتلأ قلبه يقينا. قال والمقصود أن فساد الهوى جزء من أجزاء السبب التام لتلوث الجو هكذا. قال والعلة الفاعلة للطاعون فإن فساد جوهر الهواء الموجود لحدوث الوباء وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرديعة عليه كالعفونة والنتن من رائحة الكريهة غير الجو وتولد منها الوباء. قال والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف أكثر ما تجد هذه في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره في الخريف وفي الخريف لبرد الجو لذلك ترى بين الفصلين تشد الأمراض تغير من جو إلى جو آخر. قال: وردغت الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف فتنحصر وتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا رهلا قليل الحركة كثير المواد، فهذا لا يكاد يثبت من العطب. ذلك بعضهم يقول يعبرون يعني ما عنده مثلا نشاط في جسمه، وقلة الأعمال سبب للأمراض كما ذكر هنا، قلة الأعمال سبب للأمراض والجلوس الكثير. قال: وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا. وقد جرت عادة الصيادلة ومجهزي الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وأشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. وقد روي في حديث: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد. وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، والنجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجوة وسقوطها. إنما ذا الجو كما سمعتم، ولا شك أن بعض الفصول قد ربما اشتد الأوبئة الأمراض فيه. قال التميمي في كتابه مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلي على الأجساد وقتان: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزلة من منازل القمر، ووقت تصرم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها. قالوا في الحديث قول ثالث ولعل أولى الأقوال به أن المراد بالنجم الثريا، وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود الكلام على هدي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون. مر معنا ذكر فصل آخر في النهي عن الخروج، مر معنا ذلك. وذكر هنا أسبابا في المنع من الدخول للأرض التي قد وقع بها الوباء وغير ذلك. قال: أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، لأن الروائح الكريهة تمرض، ويختلف من شخص إلى آخر. الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورة من جنس أمراضهم، لأن من الأمراض ما هي معدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك: فر من المجدوم فرارك من الأسد. ولا تنافي بين هذا أو إشكال بين هذا الحديث وبين لا عدوى ولا طيرة، فذكروا سبع أقوال في هذا، وستة أقوال ذكرها الحافظ. والأقرب والأصح والله أعلم الذي ذكره أهل العلم: لا عدوى أي بذاتها، لا عدوى بذاتها. والخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما، ذلك من كان مناعته ضعيفة وآن ما ينهار في هذا. غالبا كثرة الأمراض كما أخبر هذا بالمرض الذي انتشر قريبا ما يسمى الكورونا، كان بعضهم شيء نفسي، إذا نزل به المرض أول ما يجد السؤال لا يستطيع يتحمل مباشرة، ينهار جسميا مباشرة. زد على ذلك تراكم عليه كثرة الأمراض ويرى أنه على وشك الموت. ذكر بعض الأطباء حالة هذه. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في داء الاستسقاء وعلاجه، وذكر قصة العرانيين. ما هو مرض الاستسقاء هذا؟ عنده الورم صح؟ ورم البطن، انتفاخ البطن أقول. قال ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قدم رهط من عرانيين من عرينة وأكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم كما ذكر، وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيح في هذا الحديث أنهم قالوا إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتعشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث اجتوينا. قال الجواء داء من أدواء الجوف. والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلى الأعضاء فتربو لها، إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط، وأقسامه ثلاثة عندك لحنا انت ذا بكرا ماذا؟ قال وأقسامه ثلاثة، الأول لحمي وأصعبها وزقي هكذا وطبلي. قال ولما كانت الأدوية المحتاج إليها من علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاء جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا لسبب، إذ كان أكثر رأيها الشيح والقيصوم والبابون والأقطوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة. أخبرني بعض إخواننا قد زارنا مرة إلى هنا مصيبة بمرض في الكبد، فكأنه أسفة إلى الأردن، فقرر الأطباء ما دي فال كبد أو ماذا قرروا عملية كم يعني الدولار أو حالها، فكان كيف على عملية أتى رجل شاهد الأردن فدخل عليه على السرير أخبره ما مر، فذهب أعطاه بول إبل مع اللبن فشرب ثلاثة أيام ويشرب، بعد ذلك فحص جديد شافات ولا سليم ولا في شيء، وكان سيء على فترة زارنا أخبرني بنفسه. قال إلى الآن منذ سنين ما قطعت هذا البول واللبن للإبل، وإلا قد كانوا قرابا 100,000 العملية دولار ثلاث أيام فقط، ويشرب البول مع اللبن يخلطه ويشرب. دواء عظيم. انظر ماذا قال: وهذا المرض لا يكون مع أفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة، وأكثرها عن الكبد فيها. غالبا بعض العسل معلوم الكبد أيضا، لكن أيضا شرب البول وألبان الإبل يخلط ويشربه، فوائد عظيمة جدا فيها. قال: ولغة اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من الترتيح والمنافع المذكورة. قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها. على تلطيف الفضول وأطلاق البطن وتفتيح السدد، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة، موجود فيه ملوح البول التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطريه الكبد، بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديدا، والنفث من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل. الفصيل ما الفصيل؟ نثر مرة الفصال استغار وحار كما إن الإبل كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل. ماذا؟ أي نعم، بول فصيلة. بعضهم يقول أيضا البكر في الحليب إن كانت بكر، يعني لأول مرة مثلا ما وضعت إلا واحدا فقط، قالوا اللبن أفضل فيه. حتى يذكرون نظير هذا في العجوة، تمر العجوة جاءت البكر منها، مع أن الحديث عن لكن هذه الرواية أيضا ذكرت فيه، لكن قالوا أفضلها. وإلا فائدة العجوة يشمل الجن، ولقد جاءت رواية صيا البكر الأول جني من هيئة. قال: قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق الإبل دواء نافع لما فيه من الجلابرة وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك، فعوه وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيد. كان العرب النجيب الله أعلم صغيرا، يمكن مرة معنا قبل فصول. قال: في قصة دلعة التداوي والتطبب، وعلى طهارة بول مأكل اللحم، وعلى طهارة بول مأكل اللحم، هذا ما استدل به على طهارة أبوال وألبان ما يؤكل لحمه، فلو كان نجسا البول لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى أن يشربوه. قال: فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. من قال يعبر بهذا أفضل. قال: وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل حين قتلوا، فقتلوا هؤلاء كما قتلوا، فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه، ثبت ذلك في صحيح مسلم، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عملوا، فأنهم حاربوا الله ورسوله أيضا. وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد، هذا أيضا لو اجتمع 10 أو 100 على قتل واحد وشاركوا جميعا في قتله لقتلوا جميعا به. وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد واقتصاص استوفي معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على عرابهم وقتلهم لقتله وقتلهم لقتلهم الراعي، وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل، وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا المال وجاهروا بالمحاربة. يعني يقول هؤلاء لا بس أن تتعدد العقوبات عليهم كما فعلوا، فهؤلاء ذكر ما حصل منهم فأوقبوا بمثل ما صنعوا. وعلى أن حكم ردة المحاربين حكم مباشرين عندك كذا طبعة رديء من أرداء الطبعة اللي رديء. قال وعلى أن حكم رديء المحاربين حكم مباشرين، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر قد بنفسه ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى أن قتل الغير يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة. واحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به شيخ الإسلام، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي علاج الجرح. إن البعض إذا أصيب بجرح يغسلونه بالماء وهذا يزيد خروج الدم. الماء سيأتي أيضا الحجامة والكي ومنافع الحجامة بإذن الله.